الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكح العيام منكم. باب من قال لا نكاح إلا بولي، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد دل عليه القرآن كما في هذه الآيات، ودلت عليه السنة الصحيحة والنظر الصحيح أيضا. ففي هذه الآيات، هذه الآيات فيها دليل إلى ما ذهب إلى 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 أنه لا يصح النكاح إلا بولي. أما الآية الأولى فقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء. فلو أن المرأة، لو كان للمرأة أن تزوج نفسها لما كان لعضل الولي أثر على النكاح، فما دام أن الولي يعضل المرأة وقد نهي عن ذلك، معناه أنه إذا عضل لم تتنكح فتبقى معلقة، لذلك نهى الله تعالى الأولياء عن العضل. إن هذا أخذنا فيما عرضت من خطب نساء، هذا وراك نساء كثير، أمن ماذا سكتتم؟ إذا نعود نرجع الباب اللي قبله. باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله الآية إلى قوله تعالى: غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة بالكسر كما هو معلوم، وخطبة خطبة بالكسر خطبة النساء، وخطبة بالضم وهي خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وما شابه ذلك. قال: خطبة وخطبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني بين جل وعلا في هذه الآية أن التعريض يجوز، لكن يجوز في حق ماذا؟ من هي التي يجوز التعريض دون التصريح؟ المعتدات لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى المعتد المتوفى عنها زوجها، والثانية المعتدة البائن، والثالثة الرجعية. هذه ثلاث معتدات. أما المتوفى عنها فالآية فيها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. لا، قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فالمتوفى عنها يجوز التعريض إلى خلاف، أن الآية نص فيها. وأما الرجعية فلا يجوز التعريض بلا خلاف، أما التصريح فهو حرام على كل حال إلا في حالة واحدة ستأتي إن شاء الله. إذن عندنا المتوفى عنها يجوز التعريض بلا خلاف، وعندنا الرجعية لا يجوز التعريض بلا خلاف لأنها زوجة فلا يحل التعريض، وعندنا البائن من غير وفاة فهذه محل خلاف، والراجح أنه يجوز التعريض كالمتوفى عنها لأنه لا رجعة لزوجها عليها. والبائن يعني أنواع: البائن بالثلاث، والبائن بالخلع أو بالفسخ، هذه أيضا تعتبر بائن، لأن البينونة نوعان: بينونة كبرى وهي الطلاق ثلاث، بينونة صغرى وهي الفراق بالخلع أو الفسخ، هذا يسمى بائن، يعني ما له رجعة لكن له يجوز أن يتزوجها بعقد جديد. إذا خالع الرجل زوجته فقد بانت منه، معنى بائن أي لا رجعة له عليها، لأنه لو راجعها لو جازت الرجعة ما كان للخلع فائدة. وكذلك الفسخ، إذا فسخ النكاح لسبب كعيب في الزوج مثلا أو لأي سبب فإنه لا رجعة له عليها، لكن يجوز أن يتزوجها بعقد جديد. أما بالنسبة للمطلقة ثلاثا هذه بينونة كبرى، لا رجعة ولا عقد إلا بعد زوج، ثم بينونة كبرى. وأما التي يجوز أن يرجع بعقد جديد هذه تسمى البينونة الصغرى. والأقرب في هذا القسم وهي البائن مطلق البائن سواء كانت كبرى أو صغرى، الأقرب والذي رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه يجوز التعريض لها لأنها ليست بزوجة ولا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى ولا رجوع للزوج، فيجوز التعريض دون التصريح. أما التصريح فإنه يحرم في الجميع، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما هو يعني أمثلة على التعريض، وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن العباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول أي الخاطب إني أريد التزويج، يعني أريد الزواج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. هذا تعريض، ما صرح لها بشيء لكن يعرض إني أريد التزويج، وددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. فهو يعني محتمل هذا الكلام، يحتمل أنه مجرد خبر أنه يخبرها بهذا ولا رغبة له فيها، ويحتمل أنه له رغبة ولكنه يعرض. فهذا ليس صريح بأنه يرغب في نكاحه، لكن هذا محتمل، يحتمل هذا وهذا. هذا هو التعريض، تعريض أن يقول كلاما يحتمل أنه يرغب فيها ويحتمل أنه لا رغبة له فيها، هذا التعريف. فإن جاء بلفظ صريح أنه يرغب فيها هذا صار تصريح، صار تصريح. ولو لم تكن خطبة يعني صريحة يقول تقدم إليها وأريدها كذا، إذا أتى بعبارات صريحة في رغبته بهذه المرأة المعينة فإن هذه خطبة صريحة. وأما يعني عرف الناس كونه يذهب إلى أبيها وإلى أخيها وتقدم كما يقولون يتقدم رسميا وكذا، هذا يعني أعراف الناس طلحات الناس، لكن الضابط في الخطبة الصريحة أن يأتي بلفظ لا يحتمل يدل على رغبته بدون احتمال. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة، إنك علي كريمة، هذا تعريض. وإني فيك لراغب، هذا ما ليس بتعليل، وهذا قول يعني القاسم وليس نصا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذا أنه تصريح وأنه حرام، أن هذا صريح. وإني فيك لراغب، يرغب في ماذا؟ رجل أجنبي يخاطب امرأة أجنبية بهذا القول، ما يحتمل إلا النكاح. فيك لراغب، فيك لراغب إيش؟ هل فيك يعني في مشاركته في تجارة مثلا أو كذا؟ الأصل عدم ذلك، فلا يحتمل إلا النكاح. قال وإن الله لسائق إليك خيرا، هذا صحيح تعريض أو تلميح، وإن الله لسائق إليك خيرا، يحتمل أنه هو يحتمل غيره. قال أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يقول إن لي حاجة وأبشري، هذا أيضا تعريض. وأنت بحمد الله نافقة، يمدحه يقول أنت ما شاء الله نافقة، بمعنى أنك مرغوبة وكل يتمناك ولن تبقي بعد العدة وأنت فيك العقل والدين، يمدحها. فهذا يحتمل أنه يمدحها وهو يريد أن يتزوجها، يحتمل أنه يمدحها وليس له رغبة فيها. وتقول هي قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا ولا يواعد ولي ولا يواعد وليها بغير علمها. عندي وليها بالضم عندكم ايش وليها؟ ولا يواعد وليها بغير علمها. يعني الفاعل الولي. ولا يواعد الولي غير يعني الزوجة أو خاطبا. يعني الولي ما يتواطئ مع الخاطب يواعده، لأن هذا الآن يعني معناه أنه خطبها، فسواء خطبها من نفسها أو خطبها من الولي كل هذا لا يجوز. ولو لم تعلم، إذا جاء للولي وصرق أنا أريد بنتك بعد العدة، أريد أن تزوجها، قال خلاص هي لك، لكن انتظر حتى تنتهي العدة. وما علمت المرأة فهذا إيش؟ هذه خطبة الآن ومحرمة، سواء كانت من الولي ودون علم المرأة أو كانت مع المرأة. ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد، أي بعد العدة، لم يفرق بينهما. هذه مسألة خلافية، يعني صورة المسألة أنه إذا صرح بالخطبة في العدة هذا حرام بلا شك، إذا صرح فهذا فهو آثم، لكن هل يفسد النكاح أم لا؟ من العلماء قال هو المشهور أنه لا يفسد النكاح، لأن هذا منهي عنه لا لذات الأمر، شيء خارج. والقاعدة في المنهي عن القاعدة المشهورة، إذا نهي عن شيء هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم يصح مع الإثم؟ فلما يقولون النهي ينقسم إلى قسمين، نهي عن ذات الأمر، نهي عن ذات الأمر فهذا يفسده، لأن تصحيح المنهي عنه مضادة لأمر الشارع، لأنه ما نهى عنه إلا لئلا يوجد، فكيف يصحح مع النهي؟ ذلك الأصل أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. لكن إذا كان النهي عن شيء خارج فإنه لا يفسده، لكن يكون آثما إذا فعله، مثل يعني الأمر بتسوية الصفوف، مخالفته معصية، فمنهي أن يصلي الإنسان والصفوف عوجاء أو فيها فرج. لكن لو صلى جماعة والصف غير يعني مستقيم فإن الصلاة تصح. لماذا؟ لأنه نهي عن أمر إيش؟ خارج عن الصلاة، خارج. طيب النهي عن الكلام في الصلاة، النهي الكلام في الصلاة منهي عنه، لو تكلم في الصلاة وش يكون حكم الصلاة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه نهي عن شيء في ذات العبادة، نهي عن شيء في ذات العبادة، فإذا كان المنهي عنه في ذات العبادة صلب العبادة فإنه يبطلها، وإذا كان شيء خارج عنها فإنه يأثم ولا يبطل. مثل الصلاة بوضوء أو بماء مغصوب، الصواب أنها تصح ويأثم لأنه خارج الصلاة. الصلاة في الأرض المغصوبة كذلك تصح الصلاة ويأثم، إلا إذا دل الدليل على أنه يبطلها، مثل من صلى مثلا كاشفا عن عورته وكذا، هذا يعني اللي فيه نص هذا ما فيه إشكال، لكن إذا لم يكن في نص على البطلان أو صلى حاملا للنجاسة، معنى هذا نقول أنه في صلب العبادة، صلى متلبس بالنجاسة أو عورته مكشوفة، هذا شيء الآن في صلب العبادة. لأن من العلماء قال إنه أن النكاح صحيح، ومنهم قال إنه يبطل، لكن حسب القاعدة أن الراجح أن النكاح صحيح مع الإثم. لكن مثل هذه الأحوال، مثل هذه الأمور، يقال لو إذا كان فيها خلاف يقول يجوز للقاضي أن يختار أحد القولين لأجل التعزير، إذا تتابع الناس وانتشر هذا الأمر وتساهل فيه الناس فإنه قد يعزر بإبطال النكاح والتفريق بينهما، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل هذا كثيرا، مثل طلاق الثلاث كان واحدة، فلما تتابع الناس فيه أوقعه ثلاثا، فهذا يقال أنه من باب السياسة الشرعية إذا كان المسألة فيها قولان. ولو كان القاضي يرى أن الراجح هو مثلا صحة النكاح، يرى من حيث الأدلة أن الراجح صحة النكاح، لكن لو قال هل يجوز لي أن أخذ بالقول الثاني من أجل التعزير، نقول إيش؟ يجوز ذلك، لأن عمر رضي الله عنه فعله، كان طلاق الثلاث يقع واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، عمر كان يقضي به، يقضي أنه واحدة في أول الأمر، ثم قال أرى الناس قد تتابعوا في شيء كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. يعني عمر رضي الله عنه غير رأيه وأخذ بالرأي الثاني مع أنه يرى كان يأخذ بالأول، فتحول إلى الثاني من باب التعزير. فنقول هذه مسألة معروفة، كان في المسألة خلاف وقول سائر، فللقاضي أن يأخذ بالرأي المرجوح من أجل التعزير إذا لم يرتدع الناس إلا بذلك. قال وقال الحسن لا توعدوهن سرا الزنا. لأن مشهور أنه لا توعدوهن سرا، لا توعدوهن بالنكاح، لا توعدوهن بأن يقول إذا انتهت العدة سأخطبك، هذا واعد الآن سرا بدون علم من الولي، بدون علم من الناس، يعني بينه وبينها، خاف أنها تفوت فاتصل بها وقال ترى لي رغبة فيك، إذا انتهت العدة لا تجيبي أحدا ساتقدم لك. هذا الآن وعدها سرا، سرا الصواب أنه حال وليس مفعول بمصروف. ولا توعدوهن في محذوف تقديره النكاح والزواج سرا حال، يعني وعدها خفاء، وعدها النكاح خفاء بدون أن يعلم به أحد بينه وبينها. ويذكر عن ابن عباس، يعني هذه إشارة تضعيف لهذا الأثر كما هو معلوم، لأنه ذكر بصيغة التمريض. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال حتى يبلغ الكتاب وأجله انقضاء العدة. هذا وإن كان المؤلف ضعفه، لكن هو المعنى الصحيح بلا شك، حتى يبلغ الكتاب وأجله أي العدة، سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة طلاق. ثم قال باب النظر للمرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة. قال في الحاشية السرقة القطعة، وفي رواية ابن حبان في خرقة من الحرير. فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إيك هذا من عند الله يمضي. استدلال بهذا هذه الرؤيا فيه نظر ظاهر بعيد، لأن أولا عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، أولا أنها رؤيا ليست نظر مباشر حقيقي، والإنسان في المنام قد يرى أشياء لا يحل له رؤيتها في اليقظة، هذه رؤى منامية وليست أفعال تكليف في الواقع. هذا أمر. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، عقد عليها كما سيأتي، وبنت كم؟ وهي بنت 6 سنين، وبنت 6 سنين تحتجب ولا لا؟ ما تحتجب. هذا أيضا قبل الحجاب، الحجاب ما فرض إلا في السنة 7، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها في أول الهجرة، السنة الأولى والثانية. فإذا استدلال بهذا بعيد، لكن المؤلف يعني كما معروف له يعني مثل هذه الدقائق والاستنباطات وكذا، قد يوافق عليها وقد لا يوافق، فهو كغيره من أهل العلم رحمه الله يجتهدون، فكل يؤخذ من قوله ويترك. فإذا هذا الحديث لا أصلح دليلا على جواز النظر إلى المخطوبة، في حديث صحيحة وصريحة لكنها ليست على شرط المصنف فلم يذكرها. بعضها في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أني خطبت امرأة من الأنصار. فقال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قالوا في الشرح، يعني بعضهم قال الصغر، أنه يعني الأنصار فيهم هذه الصفة رضي الله عنهم، أن العيون صغيرة. بعضهم قال فيها شيء من العيوب، يعني انظر لئلا يكون فيها عيب من صغر أو نحوه. إذن هذا صريح، هل نظرت إليه؟ قال اذهب فانظر إليه. رواه مسلم صحيح. وفي حديث السنن، حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحه فليفعل. قال جابر: فكنت أختبئ له حتى نظرت ما دعاني لنكاحه فتزوجتها. هذا يدل على جواز النظر ولو من غير علم المرأة أو من غير علم أهلها، لكن إذا غلب على ظنه أن يجاب ولم يترتب عليه فتنة لابد من هذه الشروط: يغلب على ظنه أن يجاب، والأمر الثاني أنه ما يكون فيه فتنة. أما إذا كان يخشى من الفتنة وأن يتهم بأنه يغازل وكذا، فإنه يحرم أن يضع نفسه في مواضع الريب. لكن إذا غلب على ظنه أنه يراها ولا يقع فتنة ولا يعلم بذلك أحد فلا بأس. في شروط تأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه الحديث، حديث مغير رضي الله عنه من شعبة في السنة، كذلك يدل على جواز النظر. والعلماء ذكروا شروطا للنظر واختلفوا في حدود النظر. يعني عندنا مسألتان: حدود النظر، ما هو الذي يجوز النظر إليه والذي لا يجوز، والشروط، شروط النظر. أما المسألة الأولى، الحدود يعني فيها أقوال، منهم قال ينظر إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن ينظر إلى ما عدا ذلك الشعر والذراعين والساقين، ينظر إلى الوجه والكفين فقط. ما هو الدليل؟ ما في دليل صريح، لأن الحديث محتملة انظر إليها إطلاق النظر، يعني لا يعرف الحديث تحديد ما ينظر إليه من وجه أو نحوه، أن في إنما فيها النظر، استطاع أن ينظر إليها انظر إليها، وليس في تحديد ما يرى. فقالوا الوجه، الذين حددوا الوجه والكفين قالوا لأن الوجه مجمع الجمال، مجمع الحسن، حل الجمال، فإذا رأى الوجه تبين له هل هي جميلة أم لا. واليدان وش الفائدة منها؟ قالوا يعرف إيش، يعني هل المرأة فيها طراوة وغضة ولا ناشفة ونحيفة أو سمينة، يتبين بالكفين. فقالوا هذا الذي يحتاج له، وما عدا ذلك فالأصل التحريم. ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز أن يرى ما يظهر غالبا وما يراه المحارم، كالوجه والكفين والشعر وأول الساقين وأول الذراعين، لا بأس أن يرى هذه الأشياء التي يراها المحارم، لأنه محتاج إلى النظر لهذا، يعني النظر إلى الذراعين تبين فيه الجسم كلاء والنحف كذا، قد ما يتبين من اليدين، فينظر إلى الذراعين، ينظر بداية الساقين، يتبين له أيضا هذه يعني هل المرأة يعني نحيفة أو فيها امتلاء أو كذا. ومنهم قاله ينظر إلى كامل جسدها، خبير عن أهل الظاهر، لكن هذا بعيد، إنه يجوز أن يرى، لو استطاع أن يراها في حمام مثلا ينظر إليها وقد خلعت ثيابها، لا يمكن تأتي قد خلعت ثيابها، مستحيل. لكن قل لو استطاع أن يراها في حمام بدون أن تعلم، وينظر لجسمها، جسدها بأكمله، جاز له. يقول انظر إليها، أخذوا بالظاهر، انظر إليها، ما قال انظر لبعض جسمها وكذا، قال انظر إليها فأطلق النظر إليها. لكن هذا قول بعيد من الصواب، أولا لأن النظر إلى العورة المغلظة فيه فتنة، ثانيا أنه لا يحتاج إليه، ينظر لجميع الجسد، وثالثا أنه ما يحتاج أن يقيد، أنه يعني أصدق نظر إليها، نظر فلان إلى فلان على الحال المعروفة من ارتداء اللباس المعروف، هذا بعيد يعني الصواب. أهل الظاهر لهم يعني أقوال تمسكون بالظاهر وهي بعيدة من الصواب، أو يسمون الظاهرية كثرة تمسك بالظاهر، فلهم أقوال مستنكرة بعيدة من الصواب. حتى اختلف العلماء هل خلاف معتبر أم لا، ولما قال خلاف أهل الظاهر لا عبرة به، لكن الصواب أنه يعتبر لأنه من أهل السنة والجماعة، ليس كالرافضة كأهل البدع، من أهل السنة والجماعة وإن كان عندهم أقوال شاذة كثيرة. إذن أقرب الأقوال القول الثاني الوسط، أنه ينظر إلى ما ينظر إليه المحارم، ما ينظر إلى ما ينظر إليه المحارم من الوجه والشعر واليدين أو أطراف أول الذراعين وأول الساقين، لأنه يعني قال انظر إليها صار كالمحارم، مثل نظر المحارم الذي يراها في البيت على العادة. أما الشروط فيقول الشرط الأول أن لا يكون في حال خلوة، ما يكون فيه خلوة، لابد يوجد مع الولي ليس بشرط، لو رآها بحضور أمه، أم الخاطب أو أخته أو أم المخطوبة تأتي متحجبة، المهم أنه ما يكون فيه خلوة. فرق بين الخلوة والمحرم، المحرم يشترط في السفر، أما في الحضر فيشترط من يزيل الخلوة. أما الصبي الصغير أو البنت الصغيرة فلا تزيل الخلوة، إذا كان الصغير لا يدرك ولا يعرف ما يدور بين الرجل والمرأة فإنه لا يزيل الخلوة، لا بد أن يكون شخصا لما نقول مميز 7 سنوات يختلفون الناس، لكن لا بد أن يكون ما لا يستطيع الرجل أن يصنع شيئا مع وجوده، لا بد أن يعرف ويفهم ما يدور بين الرجل والمرأة والحلال والحرام حتى يكون مانعا من حصول المحرم. إذن الأول شرط الأول عدم الخلوة، الشرط الثاني أن ينظر من غير شهوة، وهذا الشرط قد يعني أن بعض الناس يشكل عليه يقول كيف ينظر بغير شهوة، هذا خاطب وجاي يعني ما خطب المرأة إلا أنه يشتهيها، لو ما كان يشتهيها ما خطبها، فكيف ينظر إليها بدون شهوة؟ نقول يعني هذا يجاهد نفسه، ما يطلق العنان وينظر نظر الزوج، الذي ينظر لزوجته يستمتع بالنظر، لا ينظر نظر الحاجة، نظر الحاجة ولا يطلق العنان، وما غلب على نفسه فلا يلام عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والدليل على ذلك يعني يترتب على هذا الشرط أنه بمجرد ما يتبين له الأمر ماذا يصنع؟ يغض بصره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صعد النظر الصوابه ثم طأطأ رأسه تركه، فالنظر هنا للحاجة فيقدر بقدر الحاجة، يعني يجاهد نفسه أنه ما يطلق العنان للتمتع والنظر بشهوة ما استطاع، وما لا يستطيع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن الواجب أنه إذا يعني تبين له الأمر وجب عليه أن يغض بصره وأن يترك النظر، لأنه الأصل التحريم وجاز الحاجة فيقدر بقدر الحاجة. إذن هذان شرطان، وقد يقال لنا 3 لكن أقول هذان اثنان. الثالث أن لا يتحدث بما رأى بعد النظر، هذه أمانة، فلا يجوز أن يخبر نظرت إلى فلانة ما أعجبتني وكذا، وسيما إذا لم يرد المرأة فلا يجوز له أن يتحدث، هذا فيه يعني ظلم للمرأة وفيه تنقيص من قدرها، أنه لا شك أنه إذا تحدث في المجالس رأيت فلانة ما أعجبتني، والله شفت فلانة ما أعجبتني، كما يفعل بعض يعني ضعاف الإيمان يعد هذه منقبة مفخرة، إذا جلس بين أصحابه وأقرانه بدأ يتحدث، والله شفت فلانة وشفت فلانة بنت فلان وكذا ما أعجبتني وهذه كذا وكذا، فمجرد الإخبار لا يجوز، والوصف من باب أولى، قالوا كيف شفتها طويلة قصيرة كذا وكذا، هذا من باب أولى، إذا كان المرأة منهية عن أن تصف المرأة فكيف به هو. إذن هذه شرط، ويزاد شرط إذا كان إذا نظر بغير علم المرأة وبغير علم الولي فيزاد شرط أو شرطان كما تقدم، ما هما؟ إذا كان بغير علم في شرطان: الأول أن يغلب على ظنه أن يجاب، لأنه الآن ما خطبها، ما تقدم إلى أهلها، قال أراها أولا ثم إن أعجبتني ذهبت أخطب. إذن لابد أن يغلب على ظنه أن يجاب، فإذا كان يعلم أنه في الغالب أنه ما يجاب ما يجوز. مثل إذا كان عنده زوجة وسيخطب بنتا صغيرة وبكر، من عادة الناس في هذا البلد أنهم ما يزوجون من كان معه امرأة، هذا الغالب أنه ما يجاب، فلا يجوز أن ينظر. أو يكون مثلا من علية القوم وهو ليس كذلك من ناحية القبائل والأنساب، مثل ما يسمون قبيلي وخضيري وكذا، هذا الغالب أنه ما يجاب فلا يجوز له النظر. لكن إذا غلب على ظنه يجاب جاز. والشرط الثاني ألا يكون فيه يعني ريبة يساع فيه الظن، لأنه لو رآه الناس فيش يقولون يسعون بالظن إساءة شديدة، جاي يتلصص وكذا ويختبئ وينظر إليها وهي يعني ليس عليها حجاب، فلا شك أن هذا عظيم عند الناس وإساءة بالظن، ربما أنه يعني يحصل له شيء من الأذى بضرب أو نحوه، فلا بد أن يغلب على ظنه ألا يقع مفسدة من هذا النظر. في هذا الحديث فيه إشكال ذكره الحافظ رحمه الله، قال: فقلت أي النبي عليه الصلاة والسلام: إيك هذا من عند الله يمضه، يعني كأنه تردد إن يكن من عند الله يمضه، مع أن رؤيا الأنبياء إيش؟ وحي، نص الحديث كما جاء في صحيح مسلم رؤيا الأنبياء وحي، فكيف الجواب أو الجمع بين هذين رؤيا الأنبياء وحي؟ قال: يكن هذا من عند الله يمضه، كان مفهومه إن لم يكن من عند الله لم يمضه، ورؤيا الأنبياء وحي. في هذا الجواب شو ما همتنا محتمل، لكن في جواب أحسن من هذا، لكن الملك قال: هذه زوجتك، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هنا قال: هذه امرأتك، في زيادة في بعض الروايات في الدنيا والآخرة، فصريح يعني هذه امرأتك. يعني قال الحافظ رحمه الله الجواب الحافظ قال: رؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا في الجملة لكنها تنقسم إلى قسمين، منها ما يأتي كفلق الصبح صريحة، ومنها ما يكون ضرب مثل، يكون ضرب مثل مثل رأى بقرا تذبح وأولها بإيش؟ بالصحابة الذين قتلوا يوم أحد، وسيفا هززته فانقطع صدره ثم هززته فعاد أحسن مكان، وأشياء من هالقبيل، سوران من ذهب فأولهما في مسيلمة والعنسي، العنسي صاحب اليمن وهكذا. فهو يعني أنه يعني قد يكون ضرب مثل، قد تكون جاءت صريحة أنها امرأته، وقد تكون ضرب مثل كان هذا من عند الله، أي إن كان جاء صريحا كما هو ظاهر الرؤيا فالله سيمضي، وإن كان ضرب مثل فليس المراد الزوجة وإنما يراد به شيء آخر فإنه لا يمضي الزواج. يعني هكذا قال. بلى من عند الله، بس أنه من عند الله أي صريح، يعني لابد من تأويل هنا، إن كان من عند الله كما هو الظاهر، كان من عند الله على ظاهره، لابد من هذا التأويل، والتأويل يكون بنص هذا واجب، الجمع بين كلام تفسير كلام متكلم بكلامه، هذا من التأويل الواجب يجب سلوكه حتى يجمع بين أقوال المتكلم وفسر بعضها ببعض لأن لا تتعارض. فالتأويل الممنوع هو حمل اللفظ على غير ظاهره بدون دليل تحكم، ما بدون أي دليل، هذا حرام، لأن يفضي إلى التلاعب بالنصوص. لكن كون يفسر هذا على خلاف الظاهر لكن بدليل آخر، هذا صحيح أنه على خلاف الظاهر لكن حملوا عليه النص الآخر حتى لا تتعارض النصوص. ثم ذكر حديث الآخر: حدثنا قتيبة يعني حديث مر معنا كثيرا, حديث سهل رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الشاهد من أنه صوب صعد النظر وصوبه, يعني نظر إليه. لكن الاستدلال بهذا الحديث هل عليه اعتراض ولا يسلم ويصلح دليلا على جواز النظر إلى المخطوبة؟ إيش نقول فيه؟ يعني احتمال ليس قاطعا تماما, لأن الظاهر أنه قبل الحجاب ولا لا؟ وأنه قبل الحجاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها في نفس المجلس بحضور الصحابة, بحضور الصحابة. فلو كانت متحجبة لا طلب نظرها في نظره في مكان آخر, في مكان آخر, لأنه يعني ما يجوز أن تكشف أمام الناس, فالنظر يكون للخاطف فقط, ولا يجوز لمن كان معه من الناس أن ينظر, خلاف ما يفعله بعض العوائل المتساهلين لأن لا يبالون بالحجاب. يأتي الشخص صديقه مع واحد اثنين, وتدخل المرأة بكامل زينتها أمام الجميع ولا يبالون, لأنهم أصلا ما يهتموا بالحجاب ولا لا؟ هذا موجود في بعض الدول العربية وغيرها, يعني تدخل المرأة والخاطب معه واحد أو أكثر, وتدخل وتجلس وتتحدث مع الجميع. هذا شك أنه ما يجوز, لكنهم الأصل نقول لا يبالون بالحجاب. فنقول هذا الحديث حديث سهل صحيح, أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى نظرا خاصا ويعني تمعن فيها, لكن نقول هذا قبل الحجاب, لأنه لو كان بعد الحجاب لطلب منها أن يعني لطلب أن يراها في مكان ليس فيه أحد. فنقول جميع الحديث كلا الحديثين ليس فيه دليل صريح إلى ما ذهب إليه, فيطلب هذا من الحديث الأخر. فيه أكثر من حديث, حديث أبي هريرة عند مسلم, حديث جابر عند في السنن أبي داود وغيره, حديث المغيرة عند الترمذي, وأي حديث لا بأس بها. ولو ما يوجد فيه الحديث أبي هريرة عند مسلم كفى, لكن حديث جابر وحديث المغيرة كل حديث صحيح. طيب ما حكم النظر؟ يعني لو قال واحد قال ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ هل نقول جائز ولا سنة؟ بعض الناس يقول سنة, بعض يقول جائز, من أصل التحريم فأباح النظر. هل نقول إنه جائز فقط ولا نقول إنه سنة؟ مش الأقرب جائز وسنة؟ استدلوا. وأيضا قال انظر إليها وقال أحران, لكن قول انظر إليها هذا قد يجاب عنه. وش الجواب؟ أن الأمر إذا جاء بعد الحضر يدل على الإباحة فقط, وإذا حللتم فاصطادوا. هل نقول أن الصيد مستحب بعد الإحرام بعد الإحلال؟ لا, لكن المقصود بهذا الأمر فك الحضر السابق, فيقول الأمر بعد الحضر في الإباحة وليس الوجوب والاستحباب. كذلك هنا الأصل تحريم النظر, قال انظر إليها, يعني كانوا بمعنى يجوز لا تمتنع انظر, هذا إباحة. لكن قوله فإنه أحرى أن يدم بينكما, وقول الرجل الذي قال إني خطبت امرأة مصر هل نظرت إليه؟ قال اذهب فانظر إليها, فإن فعل أنصار شيئا أمر يرجع, اذهب فانظر إليها. فهو أقل أحوال استحباب, ولا ينبغي لولي المرأة أو للمرأة نفسها أن يمتنعوا من النظر, لأن عاقبته حميدة ومصلحة الجميع. طيب لو قال البكر تستحي وصعب أن ينظر إليها, وربما أنها تتحطم رأها الأول ثم رفضها والثاني والثالث, هذا شك أنه تحطيم للمرأة, ونسيم إذا كانت قليلة الجمال هي من أصلها تشعر بالنقص وردها الأول والثاني, كما يحصل بعض النساء فيؤثر على نفسيتها, ربما تتعقد وتتكره الزواج, وإذا خطبت ترفض وتعتقد أن فيها سحر ولا عين ولا كذا يحصل كثير. نقول الحل سهل، هذا دور الولي أنه يجعل خاطب يراها من غير أن تشعر، هذا سهل، يرتب الأمر وكذا ويراها بدون أن تشعر. قد ما تكون متجملة، لأن الجمال أصلا زين التزين ما ينبغي وقت النظر، يعني في غش المكياج ولباس الجميل جدا وكذا، هذا ما ينبغي. يعني ما من امرأة مهما كانت إذا تزينت تجملت صارت جميلة، وإذا رجعت إلى حالها الأصلي فإذا في تغيير دون ذلك بكثير. فالأفضل أن يراها بحالها المعتادة، ما تكون رثة، ولأن حتى الجميلة لو يعني تبذلت صارت غير مرغوب فيها، ظهرت كأنها دميمة. لكن نقول وسط، لا تكون، لا تبالغ في الزينة والمكياج، ولا تأتي بثياب الرثة، كن حال متوسط. فله أن يعني الولي يستطيع أن يراها الخاطب بدون علمها، هذا أحسن للعواقب ولعل تحطم البنت. طيب الصورة هل تكفي؟ الناس يقول عندنا حل أسهل من هذا، أن الصورة بدون أن تعلم ويريها الخاطب وحب أنت بكل سهولة في أي لحظة بأي وقت، هذه الصورة وأنظر إليها. ما تقوم في الصورة تكفي ولا ما تكفي؟ ما تكفي، الصورة خداعة، الصورة خداعة، هذا معروف. الصورة يعني ما تنقل الحقيقة أو ما تبين الحقيقة تماما، قد تكون أحسن من الحقيقة قد تكون أقل من الحقيقة. والغالب أنهم يبحثون عن صورة تبرز المرأة بأجمل مما هي عليه، فيكون في هذا تدليس. فالأفضل، بل قد نقول الصورة لا تجوز أولا محاضير التصوير وسيما تصوير النساء، ثم أن الصورة لا تؤدي الحقيقة. لكن قد لو كان الصورة موجودة ولا فيها محظور يراها ابتداء، قل الله هذه صورتها، إن كانت قريبة من يعني ما تريد فتشوفها في الواقع، كانت بعيدة إن كان الأفضل ترك الصورة، لأن إذا راها أجمل وراها في الواقع نزلت من عينه، والعكس بالعكس، قد راها ليست بجميلة فيرفض النظر في الواقع فتفوت الفرصة، فالأفضل ترك الصورة مطلقا. لكن في حل وسط، أنه يرسل أهله، من يثق فيه من أهله من أمه وأخواته ينظرون إلى المرأة ويصفونها له، فإن كانت قريبة مما يريد ذهب للنظر، وإن كانت بعيدة عدل عنها. على حل وسط، لأنه يعني كثير من الخطاب يأتي وينظر إلى امرأة بعيدة كل البعد عما يريد، فلا حاجة إلى أن كل يوم ينظر إلى واحدة، تقرب له الصورة عن طريق أهله، والله المرأة وصفة كذا وكذا وكذا، فإن كانت أوصاف مناسبة نظر إلا عدل عنها. إرشاد، إنه هذا المطلوب، إنه مستحب إرشاد، هذا يؤيد القول باستحباب، إنه هو الآن يراغب في هذا، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني هذا شيء يعني مطلوب، كل يريد أن تحصل الألفة، الزوج وأهله يريدون ذلك، والبنت وأهله يريدون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما تكون العاقبة فيه حميدة، فمن أبى يشن عليه، والخالف السنة فكثير، يعني الآن قلوا، لكن في الزمن السابق في نجد كان كثير من الأولياء لا يمكن أن يقبل أو يرضى بالنظر، مستحيل، يتزوجون يعني جزافا، يعني كانت أمورهم في الغالب تسبق لظروف معينة، ما يرى الشاشات والصور ولا يعرف النساء والجمال والمفاتن النساء وكذا، فالناس كانوا في ستر وعافية وتسلك أمورهم. قد يحتاج يقول قائل أنه قبل يمكن الناس ما يخلون الخاطب ينظر، كانت نسبة نجاح الزوجات أكثر من الآن، هذه إشكالية الآن، ويوم صار الناس يورون صارت الطلقات أكثر وكذا. نقول هذا لا يحمل على، لا تحمل مسؤولية الدين، تغيرت الظروف، تغيرت الظروف وأكثر يعني الأزواج ينظرون إلى الحرام والشاشات وكذا، فصار عندهم يعني معرفة بصفات النساء وجمال النساء والدقة وكذا، فصار يعني ينتبه وكذا، فتسقط مرة من عينه ويزهد بها لما يرى من العروض. لكن في السابق كان الإنسان ما يعرف شيء من أوصاف النساء، فإذا جاءته امرأة وسط أو أقل من وسط رأها كان أجمل امرأة، يعني ما رأى ولا يعرف. معروف الشخص اللي يطلق مرة مرتين يكون نسبة نجاحه فيما بعد أقل، ولا لا؟ لأنه يقارن، يزود واحدة بيضاء ثم الثانية صارت سمراء أو كذا، فإنه يقارن، وذلك الناس يخافون من الشخص الذي سبق له الزواج، طلق مرة مرتين، كلما طلق أكثر خافوا منه أكثر، لأنه صار عنده معرفة وكذا، وأكثر بنات كما يقال مستورات يعني جمال قليل. فنقول هذا خلاف السنة، لا ينبغي الإنسان أن يأبى أن ينظر الخاطب، فإذا كان بالشروط فلا بأس به. ثم قال باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقوله لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدخل فيه الثيب كذلك البكر. وقال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقال تعالى وأنكح الأيام منكم، يعني الولي فيه خلاف لكنه خلاف ضعيف. ذهب الأحناف المشهور عند الأحناف أنه لا يشترط الولي، يصح النكاح بدون ولي، هذا قول فرد بالأحناف خالف الجمهور، فجمهور أهل العلم على أنه النكاح لا يصح إلا بولي دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح أيضا، فالآيات هذه ظاهرة تدل على ذلك. فلا تعضلوهن، فلو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان لعضل الولي أثر، الله تعالى نهى الولي عن العضل، إذن واضح أن الولي هو الذي يزوج أو يعضل، فالآية واضحة الدلالة على هذا. وكذلك دخل فيه الثيب، لأنه قال الثيب كما في الحديث الثيب حق بنفسه من وليه، الثيب حق بنفسه من وليه، فقد يستدل بظاهر هذا الحديث على أن الثيب تزوج، لكن ما قال الثيب تزوج نفسها، ليس بصريح، الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني معناها أنها لها كلام لها رأي، وأن عرفت الرجال وزال عنها الحياء، ليست كالبكر، فلا بد أن يكون لها إذن صريح. ففرق بين البكر مجرد استئذان يكفي السكوت، وأما البكر فيحق بنفسها من وليها أنها تتكلم ويعني تستأمر تأمر لأول لأن جربت الأزواج، والأمر الثاني أنه خف الحياء الذي يكون عند البكر. لكن حديث هذا محتمل ليس صريحا، فلا يجوز الأخذ بالحديث المحتملة وترك النصوص الواضحة، هذا خطأ في الاستدلال. ما من يعني أحد يذهب إلى قول ولو كان ضعيفا إلا ويجد شبهة الدليل، ولا لما وجد الخلاف أصلا، لابد مع المخالف شبهة الدليل، فالأحلام مثلا عندهم شبهة الدليل في هذا الحديث والسيب حق بنفسه من وليه، هذا الآن في شبهة الدليل، فكذا إذا ما قورنا بالنصوص الصريحة الصحيحة فإنه يتبين أنه الاستدلال به ضعيف. وكذلك قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن، قال حتى فلا تحل، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نسب النكاح إلى إيش؟ إلى المرأة، هذا في شبهة الدليل أن المرأة هي اللي تنكح، فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا تحل له حتى تنكح، نقول إضافة النكاح لها ليس صريحا بأنها تزوج نفسها، لكن أضيف إليها لأنها طرف فيه، ولا لا؟ ناكح منكوح، الزوج والناكح المرأة منكوحة، فهي طرف فيه وأحد أركان النكاح، لكن هل هو صريح أن تزوج نفسها؟ لا. فهذه آية محتملة وحديث محتمل، لكن عندنا النصوص التي فيها اشتراط الولي صريحة، آيات وحديث صحيحة صريحة. من أصرح هذه حكم. كذلك ولا تنكحوا المشركين، هذا نهي للأولياء لأنهم هم الذين يزوجون. وكذلك الآية الثالثة وأنكحوا الأيامى، والأيم هي من لا زوج لها، وأنكحوا الأيامى خطاب للأولياء. وأما الحديث الصريح المؤلف لم يذكر منها من الحديث الصريح شيئا لأنها ليست على شرطه. من أشهر الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه رواه أهل السنن أبو داود الترمذي بن ماجه وغيرهم بسند صحيح، لكنه روي مرفوعا ومرسلا، روي من حديث عن بعض الرواة جعله مرسلا عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وبعضهم زاد أبا موسى عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فبعضهم جعل هذا الوصل والوقف علة، والذي وقفه أكثر من راوي وهم من الأئمة كشعبة سفيان الثوري وقفوا جعلوه مرسلا ووصله إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي، لكن البخاري وعلي بن المديني صححوا قالوا وإن وقفه شعبة سفيان فقد وصل إسرائيل وهو أخص الناس بأبي إسحاق السبيعي، فهو من أخص الناس به ومن أعلم الناس بحديثه، فزيادة الثقة يعني الصواب أنها لا تقبل دائما ولا ترد دائما، زيادة الثقة فيها تفصيل، إذا دلت القرآن على أن الثقة حفظ فهي مقبولة، إذا دلت القرآن على أنه لم يحفظ أنه أخطأ فإنها ترد. وهذا الذي عليه صنيع الأئمة، يعني من تأمل صنيع الأئمة فإنه يجد هذا، أحيانا يقبلونها وأحيانا يردونها على حسب القرائن، لأنه ثقة وزاد هذه الزيادة وهي لا تخالف، إذا كانت تخالف فهي شاذة طيفة، لكن إذا زاد زيادة ليس فيها مخالفة فإنه يحتمل أنه أخطأ فيها لأنه فرض بهذه الزيادة ولم ينقلها بقية الرواة، فهذا مظنة الخطأ، وأحيانا يقبلونها إذا دلت القرائن على أنه حفظ، لأن الأصل أنه ثقة ولم يخالف فلا مانع من القبول. هنا يعني القرينة التي من أجلها صححها البخاري وعلم المديني قال لأن إسرائيل من أخص الناس بأبي إسحاق، أظنه جده، لكن يتأكد من هذا، أذكر أن أبا إسحاق جد إسرائيل لكن يراجع هذا، فهو من أخص الناس به وأعلم الناس بحديثه، فلا مانع أن يزيد ما لم يزيد غيره. إذن هذا هو أصح حديث يعني في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحديث هذا يدل على أيضا اشتراط الولي، والنظر الصحيح يدل على ذلك أن المرأة ضعيفة ناقصة العقل وليس عندها معرفة بالرجال وسريعة العاطفة فتنخدع كثيرا، وهذا معروف، المرأة ما تعرف الرجال وعندها عاطفة جياشة، إذا خطب شخص وأعطاها شيئا معسول الكلام والوعود وكذا فإنها تندفع ولا يعني تنظر إلى البعيد وتسأل وتتحرى، سريعة الاندفاع والعاطفة. والولي ليس كذلك، الولي رجل عاقل والأمر ليس له، يعني معروف أن الزواج أكبر شهوة، فصاحب يعني الشأن يكون مندفعا لأنه سيصل لشهوة كبيرة، أما الولي فليس كذلك لأنه ليس طرفا في النكاح، فليس عنده اندفاع، فهو يتأمل ويسأل ويتريث بدل يوم يومين أسبوع عشرة أيام، ما عنده عجلة، لأن الأمر لا يتعلق به شخصين، صحيح له مصلحة لكن ليس كصاحب الشأن، فهذا من جهة، من جهة أنه رجل ولا بد أن يكون الولي فيه شروط كما هو معلوم، التكليف والعقل، والتكليف هو البلوغ والعقل، والثاني الرشد والثالث مختلف فيه وهو العدالة، يعني إن اشترطنا عدلا أو يجوز أن يزوج ولو كان فاسقا، هذا محل خلاف. لكن الصواب أن العدالة المراد بها أن يؤتمن على هذه المرأة، هذا شرط العدالة، ولو كان عنده فسق فيما بينه وبين الله هذا ما يؤثر، ولو اعتبر هذا لنزعت الولاية من كثير من الأولياء، لأنه ما يخلو من معصية، إما حلق أو إسبال أو دخان أو غيبة أو كذا أو كذا، من الذي يسلم من الذنوب والمعاصي الكبيرة والإصرار على صغيرة؟ هذا يعني موجود بكثرة. فالصواب أن شرط العدالة أن يكون مؤتمنا على هذه المرأة، ما يخون يزوجها مثلا لأجل المال أو لأجل يحابي صديقا ولو كان فاجرا فاسقا، يكون أمينا مؤتمنا على المرأة، فهذا هو الذي يشترط. الرشد أن يعرف الرجال، يعرف الرجال، يعني يكون الولي مثلا عمره امرأة مثلا أبوها ميت وعنده ولد عمره مثلا 15 سنة قد بلغ، لكنه ما يعرف شيئا عن الرجال، فهو آلة صوري، ولي صوري، إذا المرأة هي التي تتفاوض وكذا، وإذا قبلت قالت لولدها زوج، فيزوج وليس عنده معرفة بالرجال ولا يسأل، وليس له مجرد ولاية صورية، هذا لا شك أنه ما يحصل به المقصود، ليس مقصود أنك زوجت وقبلت مجرد لفظة يتلفظ بها، لا، الإسلام ما جعل الولاية للولي إلا لأجل أن ينظر في مصلحة المرأة، يعني يضع عنده كفو، فمجرد يعني أنه يكون صوري لا معرفة له بهذا الأمر فإنه لا يكفي. لكن لا شك أنه ما يكون نكاح باطل إذا زوج، لكن ما حصل يعني الشرط على الوجه الواجب، يكون فيه شيء من الإثم والتقصير. إذا الشروط التكليف، هذا واحد. الشرط الثاني الرشد، الشرط الثالث العدالة، هو تبين المراد بها. في شرط مختلف فيه والصواب عدمه، وهو الحرية، هل يشترط أن يكون حرا؟ الصواب أنه ما يشترط، يجوز للعبد أو العبد ولي بنته الحرة يزوج ابنته الحرة، قد يكون الأب عبدا مملوكا وبنته حرة، هذا ما يوجد، ما في مانع. فإذا خطبت من ينكحها هذه الحرة؟ قل أبوها أو أخوها ولو كان عبدا، يعني ما له علاقة العبودية بكون ولي، ما له علاقة، يسأل رجل عاقل ويسأل عن الرجل، وإذا تبين أنه مناسب عقد له، وعقده كله لحظات، ما يضيع حق السيد حتى نقول إلا بإذن السيد وكذا، فهذا يزوجها بلحظات فلا يؤثر على حق السيد. وفيها شرط أيضا اتفاق الدين، اتفاق الدين، فإذا كان الولي مثلا نصرانيا، كان المرأة تسلم ويبقى أبوها على النصرانية وإخوانه وكذا، هذه الآن امرأة مسلمة، من يزوجها؟ هل يزوج أبوها الكافر؟ يقولون لا. لماذا؟ لأنه لن يزوج مسلما في الغالب، سيأذن، إذا خطبها مسلم ورضيته لن يزوجها هذا الأب النصراني في الغالب، أو اليهودية أو أي ديانة كانت، ولا ينظر لها في المصلحة، بل يريد من هو على دينه. اختلف الأمر في المسلم هل يزوج ابنته الكافرة، يعني بالعكس، الرجل الأب هو الذي أسلم وابنته بقيت على دينها، هل يزوجها؟ المحل خلاف، الصواب أنه يزوجها، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم يكون وليا لغير المسلم بدون عكس. الصواب أن الأب يزوج ابنته الكافرة، الأب المسلم يزوج الكافرة ولا عكس. والدليل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يكون الكافر وليا على المسلم. والتعليل واضح، أنه في الغالب أنه سيختار لها من يكون على دينه ويمنعها من نكاح المسلم. فإذا إذا أسلمت المرأة في بلاد الكفر وخطبها مسلم، ماذا تصنع؟ من يزوجها؟ ما في قضاة زيادة. أمريكا وبريطانيا نقول من له ولاية، والسلطان ولي من لا ولي له، مو شرط ولاية تكون عامة كالرئيس أو القاضي، نوع ولاية. يقول من له نوع ولاية ولو كان إمام مسجد. وهنا الآن عندنا مراكز الإسلامية، يعني رئيس المركز الإسلامي هذا له ولاية في هذا البلد أو في هذا الحي فيزوج سلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، هذه ما لها ولي، كل العصبة كفار السلطان، ما في سلطان مسلم، نتدرج الرئيس القاضي كلهم كفرة، ننتقل إلى من له نوع ولاية كرئيس مكتب المركز الإسلامي، إذا لم يوجد مثلا إمام المسجد الحي الذي هم فيه وهكذا، إذا لم يوجد أحد قالوا توكل عدلا من المسلمين يزوجوها، لأنه لا يجوز أن تبقى المسلمة بدون نكاح، النكاح من ضرورات الحياة، فلا يمكن أن تضيع المرأة. لو فرض أنه ما فيه لا هذا ولا هذا ولا هذا، ما وجدنا أحدا أبدا، هذه حالات نادرة. لو قدر ما في أي شخص له نوع أي ولاية كانت، تزوج رجلا توكل عدلا من المسلمين يزوجها، الحالة الضرورة. والولي لم يشرع لأجل تعقيد المرأة وحرمان المرأة، بل من مصلحة المرأة، فإذا كان يؤول إلى ضرر المرأة فلا شك أن هذا لم تأتي بالشريعة، ليس هو المقصود، فتوكل عدلا يزوجها. أي جد له، إذن أبو إسحاق السبيعي جد إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. إسحاق شو اسمه؟ محمد، لا يقصد. ثم قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا بن وهب عن يونس حاء. ايش معنى حاء؟ هذه تأتي كثيرا عند البخاري وغيره من المحدثين. قال حاء ايش معناها؟ قالوا التحويل، اختصار تحويل او تحول في السند. يعني مثلا يعني عندنا مثلا هذا الحديث، يقول المؤلف حدثنا يحيى بن سليمان الواحد، حدثنا ابن وهب عن يونس، ثم الآن إلى يونس كم شخص؟ قبل يونس يحيى وابن وهب، في اثنان قبل يونس. ثم قال حاء حول السند، يعني حدثنا أحمد ابن صالح حدثنا عنبسة عن، يعني من المؤلف إلى يونس كم طريق؟ طريق. وش فائدة الطريقين؟ يقوي ما بين المصنف وبين يونس، وهذا لا شك أنه يعطي السند قوة في هذه المنطقة، بحيث أنه لو كان أحد الطريقين فيه شيء من الضعف يسنده الطريق الثاني. فإذا بين المصنف إلى يونس فيه طريق، له طريقان، فيكون يعني هذا أقوى من الطريق الواحد. والأئمة كما معلوم حريصون كل الحرص على تقوية الطريق، سواء تقوية كاملة من المؤلف إلى الصحابي أو تقوية جزئية من المؤلف إلى أحد رجال السند، سواء الثاني أو الثالث أو الرابع في سند واحد، في الأخير يلتقي في أثناء السند، هذا يعطيه قوة إلى هذه المنطقة، ثم يعود إلى يكون سند واحد بعد ذلك. فهذه لا شك أنها يعني التثبيت والحديث تقويته. قال عن يونس عن حدث يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح بالجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأة إذا طهرت أو إذا طهرت من طمثها يعني الحيض أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. هذا زنا، هذا زنا واضح، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. هذا شك يفعله ناس ليس عندهم غيرة، وإلا فأهل الجاهلية كانوا مشهورين بالغيرة الشديدة، لكن هذا قد يوجد من أحد الناس لا غيرة عنده ويرى أنه لا بأس بذلك وأنه يأتيه ولد نجيب، ولا شك أنه من الحماقة والدياثة، وإلا ما الفائدة من ولد ليس منك، ليس ولدا لك، تربي ولد غيرك مع الزنا بزوجتك والعياذ بالله، هذا لا شك أنه يعني نقص في الدين والعقل. لكن هذا يدل على أن الناس كانوا في جاهلية جهلاء قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أشرقت الأرض بنور الوحي، فنحمد الله على ذلك. قال فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، نأخذ من البضع وهو الأصل العضو لأنه بضعة، وصار يطلق على الفرج من باب الكناية وعدم التصريح بذكره. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخل على المرأة كل مصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلن يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. هذا جزاف ليست نسبة صحيحة، لما يرجع المرأة تنسبه لا من شاءت، قد يكون تنسبه بالشبه مثلا أو بأشياء، لكن ليس أكيدا، لكن لئلا يضيع نسب هذا الولد. قال ونكاح الرابع، وفي بعض النسخ والنكاح الرابع، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة. القافة معروفون، قال جمع قائف هو الذي يعرف شبه الابن بأبيه بعلامات دقيقة وآثار خفية، ثم ألحق ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. على واضح هذه كلها نكاح محرمة ولا يحل إلا الأول الذي هو تقول كنكاح الناس اليوم. يعني كل الحديث ساقها فيها يعني دلالة على اشتراط الولي. منين يؤخذ من هذا الحديث؟ من قولها رضي الله عنها يخطب الرجل إلى الرجل، هذا الشاهد يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته. بقيت الحديث كلها في هذا، نكمل الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.